بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب العفو والصفح عن الناس. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس وهذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك العظيم، كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي قد وقفنا عند هذا الحديث في هذا الباب، باب العفو والصفح عن الناس. وهذا الحديث أيها الإخوة أيضا تكلمنا على رجال إسناده وعلى الجزء الأول من الحديث، فإن الحديث يشتمل على جزئين مهمين. الجزء الأول هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، هذا الجزء الأول وقد تكلمنا على بعض مسائله. والجزء الثاني هو قوله: وإذا غضب أحدكم فليسكت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، قلنا في هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية التعليم، وأن تعليم الناس وتفقيههم وتدريسهم ونشر الخير والعلم والسنة من أعظم الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. وذكرنا هذه المسألة بالشرح في الأسبوع الماضي مع أمثلتها وأدلتها. وقلنا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويسر ولا تعسر، هو في بيان الطريقة المثلى في نشر هذا العلم. نحن اتفقنا أن نشر العلم من أجل القربات عند الله عز وجل، ومن أعظم الأعمال التي يصل بها الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن المعلم الناس الخير يصلي عليه كل شيء في هذا الكون، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل تستغفر لمعلم الناس الخير. وقلنا إن الطريقة المثلى النافعة المفيدة لتعليم هذا الخير وإيصاله للناس أن يكون باليسر والسهولة والسماحة وتجنب العنف والشدة والغلظة والقسوة في تعليم الناس وإرشادهم وتفقيههم. وقلنا إن أكثر ما ينفع الناس من علم العالم إذا كان أو قدم إليهم بطريقة اللين والسماحة واليسر والسهولة، وأن أشد ما ينفر الناس من علم العالم وإن كان عالما محققا راسخا مشهودا له بالعلم، إلا أن أكثر ما ينفر الناس عن علم بعض العلماء هو الشدة والقسوة والفظاظة والغلظة في تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس، بل كان أعظم الناس نفعا وأثرا في الخلق بسبب سهولته صلى الله عليه وآله وسلم ويسر طريقته في تعليم الناس. ولذلك قال الله عز وجل في وصفه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم برفق، وكان يعلم بيسر وسهولة وسماحة. وليس هناك يعني هنا أدلة كثير وأمثلة كثير وقصص كثيرة، لكن من أعظم ذلك حينما دخل الأعرابي إلى المسجد النبوي فبال في ناحية المسجد، قام إليه الصحابة يعنفونه ويلومونه ويصيحون به، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعلم القدوة البر الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوه، يعني اتركوه حتى يكمل وينتهي مما هو فيه. ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه برفق ويسر وسماحة ورحمة، وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذه الأمور، لم تبنى لذلك، لم تبنى لهذا الأمر. فكان من أثر هذا التعليم السهل الميسر الرحيم بهذا الأعرابي أن الأعرابي كما ورد في رواية من رواية الحديث أنه دعا أن يرحمه، أن الله عز وجل يرحمه ويرحم محمدا معه فقط. وهذا من أثر التعليم السهل الميسر. فلذلك قلنا يا الإخوة إن الواجب على من قلده الله عز وجل هذا المنبر، منبر التعليم، سواء كان في المساجد أو كان في المدارس أو في الجامعات أو غير ذلك، إن من أوجب الواجبات عليه أن يرفق بالطلاب وأن ييسر لهم الأمور. إذا أراد أن يشرح فيشرح بيسر وسهولة، ويحاول أن يوصل العلم إلى الناس بطريقة سهلة ميسرة، ولا يتعمد أن يوصله إلى الناس بطريقة صعبة مغلقة لا يفهمونها إلا بعد لأي وجهد وكد، فإن هذا لم يكن من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أيضا لكم أن الإنسان حينما ينظر في آيات القرآن وينظر في الأحاديث، أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يجد أن كلها تقريبا من السهل الواضح. فكل الناس يعني الغالب على الناس والغالب على آيات القرآن والغالب على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها مفهومة وواضحة، وكثير منها يفهمه كثير من الناس ويعرفونه، حتى كثير من الآيات يفهمها من لم يتعلم أصلا، إذا قرأت عليه فهم المراد، لأن الألفاظ سهلة، كلمات القرآن سهلة، هي في قمة البلاغة وقمة الفصاحة، لكنها في قمة الوضوح والسهولة. وهذا من الإعجاز العجيب الذي للقرآن ولأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنحن ينبغي لنا أن نتأدب بهذا الأدب، وأن نقتدي بهذا الطريق وهذا السبيل الأفيح، سبيل القرآن وسبيل السنة. ويعني هناك أيضا ذكرنا بعض الوصايا التي ينبغي للمعلمين أن ينتفعوا بها، وأن يكون أسلوبهم في الحديث والشرح والبيان هو أسلوب السهولة واليسر والوضوح، يعني التعقيد في الألفاظ واختيار الألفاظ الصعبة سواء كان في الدرس أو في المحاضرة أو في الخطبة أو في الكلمة أو الموعظة، هذا ليس صعبا، ممكن أي واحد يفتح القاموس ويأتي بألفاظ صعبة ووحشية ومنفرة ونافرة ومتنافرة في كلماتها ويلقيها على الناس، هذا ليس صعبا. لكن الواجب على الإنسان ألا يفعل ذلك، الواجب عليه أن يقدم للناس العلم، يقدم للناس القرآن والسنة والهدي والموعظة في قالب سهل واضح حتى يفهمه الناس، لأن المقصود هو الانتفاع، المقصود هو أن ينتفع الناس، أن يتأثر الناس، أن يهتدي الناس، فيهتدون من أقرب الطرق ومن أوضح المسائل. يقول عمر رضي الله عنه في بيان أن الواجب على المعلمين أن يتخذوا أسلوب السهولة واليسر والسماحة كما قلنا، يقول رضي الله عنه: تواضعوا لمن علمكم، يعني ليكن الذي علمكم تتواضعون معه وتتخذون معه خلق التواضع لمن علمكم، فإن من علمكم فقد أسدى إليكم معروفا عظيما، ومن شكر هذا المعروف هو أن تتواضعوا له. وقال أيضا: وتواضعوا لمن تعلمون، لا تتكبرون على من تعلمون، يا من قلدكم الله هذا المنصب لا تتكبر على من تعلم. ثم قال: ولا تكونوا من جبابرة العلماء، يعني مع الأسف أن هناك من يوصف بالعلم لكنه يعد من جبابرة، من جبابرة العلماء، يعني جبار أو متكبر، يفتخر بما عندهم العلم ويتكبر على من يعلمه، هذا لا يمكن أبدا أن ينتفع الناس به، ولا يمكن أبدا أن يوضع له القبول في الأرض. ويقول أحد السلف رحمه الله: يجب على المعلم ألا يعنف، هذا من أوجب الواجبات على المعلم، ألا يعنف الطالب، الطلاب أو من يتعلم أو من يستفتي، يعني بعض الناس يريد أن يأخذ الفتوى ويسأل ثم يواجه بالتعنيف واللوم والعتاب والتوبيخ هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تجيبه باليسر والسماحة والعلم واللين، وإلا أتركه. ما يجوز لك أن تعنفه أو توبخه أو تلومه وتعنفه، هذا يسبب له ردة فعل فينفر من العلم وينفر من أهل العلم. فيجب على المعلم ألا يعنف، ويجب على المتعلم ألا يأنف، يعني لا يستحي ويتكبر على العلم. ولذلك قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم مستح ولا متكبر. لا ينال العلم، إنسان يستحي ما يسأل ولا يستشكل ولا يطلب من العالم أن يوضح له أو يستفتي غيره من أهل العلم. ولا ينال العلم أيضا طالب مستكبر يرى نفسه شيئا، هذا لا يمكن أن ينال العلم النافع الحقيقي الذي ينفعه. ويقول الماوردي رحمه الله في بيان الآداب التي ينبغي يتحلى بها العالم والمتعلم، يقول رحمه الله: ومن آدابهم نصح من علموه والرفق بهم، يعني ينصحون الذين يعلمونهم ويرفقون بهم، وتسهيل السبيل عليهم سبيل العلم. هذا المنبغي، هذا الذي ينبغي أن يسهل طلب العلم للمتعلمين، وتسهيل السبيل عليهم وبذل المجهود في رفدهم، يعني في مساعدتهم ومعونتهم، فإن ذلك أعظم الأجر، أعظم لأجرهم وأسنى لذكرهم وأنشر لعلومهم وأرسخ لمعلومهم. ومن آدابهم أيضا ألا يعنف متعلما ولا يحقر ناشئا يعني صغيرا، ولا يستصغر مبتدئا. إنسان مبتدئ في العلم لا ينبغي للعالم أن يستصغر هذا المبتدئ، ولا ينبغي أن يحقر هذا الناشئ، بل ينبغي له عليه أن يشجعه وأن يثبته وأن يبين له أنه على خير عظيم، حتى يتشجع في طلب العلم ويستمر ويثبت. يقول: فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. يعني إذا لم يعنف العالم الطالب ولم يحتقره ولم يستصغره، فإن ذلك أدعى إليه، يعني أدعى إلى أن يستمر في طلب العلم، وإن ذلك أعطف عليهم وأحث على الرغبة إليهم. والأمثلة والأدلة والقصص والشواهد في هذا الأمر كثيرة جدا، في أن الواجب على العالم أن يعلم الناس باليسر والسهولة والسماحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، يعني في تعليمكم، في خطبكم، في محاضراتكم، في دعوتكم، في موعظتكم، في حياتكم كلها، في حياتكم كلها يجب أن يكون هذا شعار المسلم المتبع لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن ييسر ولا يعسر. ينبغي أن تكون يكون هذا شعارنا في حياتنا كلها أيها الإخوة، وخاصة في موضوع العلم وطلب العلم ونشر العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا غضب أحدكم فليسكت. الغضب أيها الإخوة هو فوران دم القلب لإرادة الانتقام، لإرادة إيصال الأذى أو إرادة الانتقام بعد أن يحصل الأذى للشخص. فوران دم القلب، فإذا فار دم القلب فار دم الجسم كله، ثم يريد هذا الإنسان إذا فار دمه أن ينتقم أو أن يحدث أذى ويوصل أذى للذي أمامه، سواء كان قبل أن يقع به الأذى أو بعد أن يقع به الأذى، وهو إرادة الانتقام. هذا الغضب أيها الإخوة في الأصل يعني هو من نزغات الشيطان التي يخرج بها الإنسان عن طبيعته وعن جبلته وعن حال اعتداله، فيتكلم بالباطل ويفعل الباطل، بل قد يوصل الأذى إلى غيره وهو في حالة الغضب، في حالة فوران الدم، بل ربما أوقع الغضب هذا أوقع الإنسان في الكفر، بل ربما أوقعه في القتل أيضا والطلاق وما لا تحمد عقباه من الأفعال والتصرفات التي إذا ذهب عنه الغضب وسكت عنه الغضب رجع إليه عقله فندم على ما قال وندم على ما فعل وندم على ما تصرف. فهذا الغضب أيها الإخوة من أخطر الآفات التي تصيب الإنسان والتي تفتك بالإنسان حقيقة وتورده الموارد. فلذلك هو اشتد تحذير السلف واشتد تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن آيات كثيرة تدل على هذا الأمر، أن الواجب على المسلم أن يزم نفسه زما وأن يجاهدها مجاهدة كبيرة حتى لا يقع منه الغضب المؤذي الذي يبدر منه التصرف غير السليم فيندم بعد ذلك ولا تساعة مندم. وهذا الغضب المذموم أيها الإخوة، الغضب المذموم هذا هو إما أن يكون بسبب الدنيا، يتنازع شخصان على دنيا، على مال، على أرض، على عقار، على شيء من هذه الأمور من حطام الدنيا فيسري بينهم الغضب نزغا من نزغات الشيطان، أو يكون بسبب عصبية أو حزبية، يتعصب لقبيلة، يتعصب لجماعة، يتحزب لرأيه ويتعصب لرأيه فيثور غضبه في هذه الأثناء، أو يكون بسبب الكبر وغرور خيلاء، أو بسبب أنه يريد الاعتداء والانتقام ورد الظلم عليه، فهذا هو غضب مذموم، غضب مذموم لأنه ليس لله عز وجل، إنما لأجل نفسه هو، لأجل حطام الدنيا، لأجل عصبيات، لأجل حزبيات مقيتة، لأجل غرور فخر خيلاء غير ذلك، لأجل إرادة الانتقام والاعتداء، هذا غضب مذموم، غضب من الشيطان نسأل الله العافية والسلام. أما الغضب الممدوح الذي مدحته الشريعة فهو أن يكون لله سبحانه وتعالى، لذلك كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم، ولم يضرب بيده قط لا خادما ولا امرأة زوجة ولا رجلا إلا أن يكون في سبيل الله، إلا أن يكون في أرض المعركة، لم يضرب بيده أحد عليه الصلاة والسلام، لا زوجة ولا خادما ولا أحدا إلا أن يكون في أرض المعركة في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصورة الصحيحة التي يجب أن يكون عليه الإنسان في هذه الأخلاق وفي هذه الأمور. فالغضب إذا كان لله سبحانه وتعالى فهو محمود، إذا انتهكت محارم الله، إذا فعلت المنكرات والفواحش ولم ينكرها أحد فيقوم الإنسان غضبا لله عز وجل فينكرها بالطريقة الصحيحة السليمة التي بيّنها العلماء بالعلم والعدل والرحمة والإحسان واللين، فهذا غضب محمود. أن يغضب الإنسان لوجود معصية، لوجود منكر، لوجود بدعة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا غضب محمود. لكن الغضب المذموم الذي ذمته الشريعة هو أن يكون لنفسه، يغضب لنفسه، يغضب لدنيا، لحطام الدنيا، يغضب لأمر من الأمور التي ذكرناها من عصبية أو حزبية أو غير ذلك، فهذا غضب مذموم. يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه فيكف هذا الغضب ولا يستمر معه ولا يستجري معه، لأن هذا يورده الموارد وهو من أخطر الآفات على الإنسان، والشيطان حريص على أن يثير الإنسان وأن يدخل في يجري مجرى الدم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو حريص على أن يثير الإنسان ويثوره ليغضب، فبالغضب يستطيع ويتمكن الشيطان أن يصل إلى كثير من الآفات والمهلكات كما قلت قبل قليل، فقد يورده إلى فيدخله إلى الكفر من باب الغضب، يدخله إلى القتل من باب الغضب كما فعل أحد بني آدم ابني آدم حينما قتل أخاه بسبب الغضب والحقد والحسد عليه. فهذه من أخطر الأمور التي يجب على كل مسلم أن يحذر من هذا الأمر. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذه الجزئية وفي هذه الكلمة علاج، نوع من علاج الغضب، بيّن نوعا من علاج الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، هذا أحد أنواع علاج الغضب. من علاجات الغضب ودواء الغضب إذا حصل الإنسان أنه غضب وخرج عن طوره، فإن الواجب عليه أن كما قلت يجاهد نفسه ويزمها. من علاج الغضب الاستعاذة من الشيطان، ليقول مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها تطفئ الغضب، لأن الغضب أيها الإخوة كما قالت العلماء هو جمرة متوقدة في الإنسان سببها من الشيطان، والشيطان خلق من نار، فإذا استعذت من الشيطان فإنه يخنس بإذن الله عز وجل ويرجع ويتصاغر وتتمكن من نفسك، من علاج الغضب أيها الإخوة تغيير الهيئة، هيئة الإنسان. فإذا كنت قائما اجلس، وإذا كنت جالسا قم، وإذا كنت في غرفة فاخرج منها، وإذا حصل بينك وبين زوجتك مثلا نقاش فغضبت أخرج من الغرفة التي أنت فيها ولا تمكث، أو اذهب وتوضأ. أيضا هذا من أهم علاجات الغضب، أن يتوضأ الإنسان، لأن الماء يطفئ جمرة الشيطان، خاصة إذا كان ماء باردا. الماء البارد لا يحبه الشيطان بل يتأذى منه أذى شديدا. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، هذا في أيوب عليه السلام، لأنه مسه نصب من الشيطان، فدله الله عز وجل على أن يعالج هذا الأمر بالماء البارد. والماء البارد مهم جدا في إطفاء غضب الإنسان وإطفاء جمرة الشيطان. فإذا هذه بعض العلاجات المهمة أيها الإخوة، يعني يستعيذ الإنسان من الشيطان، يغير حالته، يتوضأ، يغير صفته التي هو عليها، يخرج من البيت مثلا. كل هذه العلاجات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام التي تطفئ هذا الغضب وتطفئ جمرة الشيطان. ومن أيضا العلاجات أن يتذكر الإنسان الفضل العظيم الذي رتب على من يكظم غيظه ويكظم غضبه ولا ينفذه. فمن ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه فإن الله عز وجل يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء. هذا من الفضل العظيم لمن كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذ هذا الغيظ وهذا الغضب وأن يتصرف تصرف الغاضب، لكنه كظم غيظه وكظم غضبه ولم ينفذه، فإن الله سبحانه وتعالى يدعوه على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره من الحور العين ما شاء. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من كظم غيظه يملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، بدلا من هذا الغضب وهذا الغيظ الذي يكظمه لله عز وجل. وأيضا ثبت أنه ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة أو في المعركة أو في غير ذلك، إنما الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه ناحية مهمة أيها الإخوة وقضية مهمة جدا. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من كف غضبه كف الله عنه عذابه، من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه يعني منع لسانه من أن يتكلم في عورات الناس أو يتكلم بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة حينما طلب منه الوصية، قال لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. فيجب أيها الإخوة على كل واحد منا أن يدرب نفسه. المسألة تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، لأن الغضب أحيانا لا يملكه الإنسان ولا يستطيع أن يملكه، لكن يجاهد نفسه ويدرب نفسه ويمرن نفسه على أن يكظم غيظه وغضبه ويكف غضبه حتى يكتب الله له الأجر ويتقي شرورا كثيرة. لأن الإنسان إذا كظم غيظه وكف غضبه فإنه أقفل على نفسه باب الشيطان وباب الأخطاء والتصرفات غير المسؤولة التي قد يندم عنها، التي قد يندم إذا رجع إليه عقله وكف عنه غضبه، فإنه بذلك يتبصر ويندم على هذه الأفعال. لكنه من البداية يكظم غيظه ويكف غضبه حتى يكفيه الله شر الغضب وشر آثار الغضب. هذا الحديث يا إخوة أخرجه أحمد والطبراني. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب، باب العفو والصفح عن الناس، وذكر فيه حديث اليهودية وتكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صفح عنها وعفى عنها في بداية الأمر، لكن لما مات بشر بن براء أقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا حديث أو أثر عبد الله بن الزبير، والآية شرحناها في الأسبوع الماضي، خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، ثم هذا الحديث الذي ذكرناه الآن قبل قليل. نعم.
قال الإمام البخاري: باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوب غلفا وقلوبا غلفا.
طيب، يقول البخاري رحمه الله: باب الانبساط إلى الناس. المقصود بهذه الترجمة يعني مشروعية التبسط مع الناس والسهولة معهم والإحسان إليهم ومقابلتهم بالبشر واليسر والسهولة والسماحة، مشروعية ذلك، وأن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يدل عليها الحديث أو الأثر الذي يريده بعد ذلك. قال إذن قال: باب الانبساط إلى الناس. وبسط يبسط بسطا فهو باسط ومبسوط، وبسط الرجل يعني ترك الاحتشام، ترك الاحتشام وتبسط في حديثه يعني تكلم بلا كلفة، تبسط في حديثه تكلم بلا كلفة، وبسط الأمور وبسط العذر يعني قدمه أمامه وكشفه للناس، يعني بسط العذر يعني قدم عذره وكشف عذره للناس وأسهب في الحديث عن عذره. وبسط وجهه يعني فرح وانشرح وتألق. ورجل مبسوط يعني منشرح الصدر، هذا من العامي العربي الفصيح، مع أنه من العامية لكنه فصيح في الأصل. رجل مبسوط يعني رجل منشرح الصدر. وبسط الشيء يعني كان سهلا خاليا من التعقيد، ويقال بسط الرجل كان وكان بسيطا، يعني يقال هذا رجل بسيط، يقال هذا رجل بسيط يعني كان ساذجا أو غير محنك ولا خبث عنده ولا يعرف المخادعة والمراوغة. فهذه كلمات هي من الكلمات العامية التي الدارجة عندنا، لكنها أصلا عربية وفصيحة وما زالت تحتفظ بمعناها الفصيح. ويقال انبسط الرجل يعني ترك الحشمة وطرح التكلف. هذا في معنى الانبساط ومعنى التبسط والمباسطة وما إلى ذلك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان، هو الباهلي، محمد بن سنان الباهلي أبو بكر العواقي ثقة ثبت، توفي عام 227 من الهجرة. قال حدثنا فليح بن سليمان، فليح بن سليمان، فليح بن سليمان هو ابن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، صدوق كثير الخطأ، وأخرج له البخاري ومسلم، أخرج لفليح أخرج له انتقاء، يعني ليس كل حديث أخرجوه، إنما أخرجوا له انتقاء من حديثه. وقال ابن عدي لا بأس به، توفي عام 168. قال حدثنا هلال بن علي، هلال بن علي هو ابن أسامة العامري، ويقال له أيضا هلال بن أبي ميمونة، ثقة توفي في آخر خلافة هشام بن عبد الملك رحمه الله. قال عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار هو مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة كثير الحديث، صاحب عبادة وفضل، توفي عام 104 للهجرة. قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص سبقت ترجمته، لكن نزيد فيها ونقول إنه كان من علماء الصحابة وفقهائهم الذين يسر لهم وقدر لهم أن يطلعوا على كتابة اليهود والنصارى اللي هو التوراة والإنجيل الذي يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل. فيسر لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يطلع على هذين الكتابين لأنه في معركة اليرموك المشهورة المعروفة وقعت في يده كما قال بعض العلماء في رواية في أحد الروايات، وقعت في يده زاملتين كبيرتين من كتب اليهود والنصارى، فقرأ هاتين الزاملتين وما فيها، وقال بعض العلماء إنها وقعت في يده كتب ولم يذكروا لفظة الزاملتين. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو من كبار علماء وفقهاء الصحابة، وممن قدر لهم أن يطلعوا على ما في التوراة والإنجيل ويقرأوا كتب اليهود والنصارى، ولذلك أخذ العلماء من ذلك جواز أن يطلع العالم الثقة الراسخ في العلم أن يطلع على كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا يطلع على بعض كتب الضلال إن احتاجوا إليها ليطلعوا عليها حتى يردوا عليها ويعرفوا ما فيها من الشبهات فيردون عليها. فالعالم الثقة الراسخ في العلم الذي فقه العلم وفقه الكتاب والسنة وعرف ما فيهما يجوز له أن يطلع على هذه الأمور، لكن غير العالم لا يجوز له أبدا أن يطلع على هذه الأمور، لأن الشبه سراقة والشبه خطافة كما قال العلماء. فقد تطلع أنت وأنت ليس عندك علم بالكتاب والسنة ولا تعرف وجوه القرآن والسنة، قد تطلع على بعض ما في التوراة والإنجيل فتفتن نسأل الله العافية والسلامة، وتأتيك شبهة من الشبه ولا تستطيع ردها ولا تعرف كيف تردها هذه الشبهة. العالم يستطيع ويعرف أن هذه شبهة ويعرف أن هذا فيها خطأ وأن هذا فيها تحريف وأن هذا فيها كلام غير صحيح وغير موافق لكتاب السنة مخالف، يعرف هذه الأمور ويعرف كيف يردها، لكن غير العالم الجاهل أو الذي ليس عنده علم الكتاب والسنة ولا يعرف ما في كتب القوم فإن الواجب عليه أن لا يطلع على مثل الأمور ولا يقرأ في هذه الكتب، لأنها حقيقة فيها من الشبه ما لا يستطيع العامي أو غير المتعلم أو غير العالم لا يستطيع أن يرد هذه الشبه، فتبقى في قلبه ويتأثر بها، والشيطان حريص على أن يبذر هذه الشبه في القلب ويسقيها ويزيدها فتكبر مع الأيام وتقع في قلبه ولا يستطيع عنها فكاكا بعد ذلك فيتأثر بذلك وينحرف نسأل الله العافية والسلامة. وكم من الناس لم يسمعوا هذه النصيحة التي نصح بها العلماء فهجموا على هذه الأمور والشبهات فتأثروا بها تأثرا كبيرا وبعضهم فتن بها نسأل الله العافية والسلامة. فلا ينبغي لمسلم أن يقرأ في مثل هذه الكتب إلا إذا كان عالما راسخا يفهم ما, 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 ما يكتب وما يقال ويعرف كيف يرد ذلك من القرآن والسنة. فيقول عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأنهم يعلمون أن عبد الله بن عمر من العلماء الذين اطلعوا على ما في التوراة والإنجيل وما في كتب اليهود والنصارى. فقال عبد الله: أجل. وقوله أجل يعني ما قال نعم، أجل أبلغ من نعم، لأن أجل حرف جواب أصدق من قولك نعم، وفيها إعلام للمستخبر بأنه سوف يجيبه، وفيها وعد له أن يجيبه بصدق ويكون في ذلك تصديق الخبر، فأجل أبلغ من نعم في الجواب. فلذلك قال له: أجل والله، يعني سأجيبك على ما تريد من سؤالك في بيان صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموجودة في التوراة. وسنأتي إن شاء الله في ثنايا الكلام ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، وأن الله عز وجل ذكره باسمه الصريح في مواطن كثيرة وذكره بوصفه في التوراة والإنجيل، ولكن اليهود قوم ضلال، ولذلك حرفوا كثيرا من هذه النصوص، ولكن بفضل الله عز وجل لم يستطيعوا أن يحرفوا كل النصوص الواردة في التوراة والإنجيل، بل بقيت منها بقية كبيرة كثيرة صالحة ذكرها العلماء في كتبهم، وسنذكر بعضها إن شاء الله في ثنايا الكلام. قال عبد الله بن عمرو: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. وذكر عبد الله بن عمرو الآية المعروفة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعني يقصد عبد الله بن عمرو أن هذا الوصف الذي في الآية هذه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أن هذا الوصف موجود في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو قرأ هذا الوصف في التوراة، فهو لا يكذب في هذا الأمر لأنه قرأه وأخبر به أن هذا الوصف موجود في التوراة. وقوله شاهدا يعني شاهدا على أمتك بإبلاغك إياهم رسالة ربك سبحانه وتعالى، وأرسله الله سبحانه وتعالى نذيرا أيضا، أرسله شاهدا على هذه الأمة وأنه بلغ هذه الرسالة وأداها فهو شاهد عليهم، وأرسله أيضا نذيرا لهذه الأمة ينذرهم النار وينذرهم وعد الله عز وجل ويبشرهم أيضا بما لهم من الفضل والأجر والجنة عند الله سبحانه وتعالى إن صدقوا وعملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الوصف موجود في التوراة بهذه الكلمات شاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله وسراج منير، هذه الكلمات موجودة بنصها في التوراة. ثم ذكر عبد الله بن عمرو أوصافا أخرى من التوراة هي مبشرة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحرزا للأميين، يعني من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة الوارد في التوراة هو قوله وحرزا للأميين. الحرز هو الموضع الحصين، الحرز هو الموضع الحصين، والأميين جمع أمي وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وإنما سمي أمي لأنه لوصفه بأصله الذي كان عليه في والحال التي كان عليها قبل أن يتعلم ويقرأ، وهي أنه كان أميا فينسب إلى أمه لأنه وصف أو نسب إلى الحال التي ولد عليها. الإنسان حينما يولد لا يقرأ ولا يكتب ويوصف وينسب إلى هذه الحالة التي ولد عليها، فلذلك قيل فيه أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو حرز للأميين. ما معنى حرز للأميين؟ يعني العرب، المقصود به العرب الأميين، إذا وردت هذه اللفظة في القرآن أو في السنة فالمراد بها العرب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فالمقصود بهم العرب. ما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم حرز أو حرزا للأميين؟ يعني أن العرب يعتصمون به صلى الله عليه وسلم ويتحصنون به من عذاب الله عز وجل ومن غوائل الدهر، وقيل يتحصنون به صلى الله عليه وسلم من سطوة العجم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجوده في حياة الصحابة كان أمانا لهم العذاب، أمانا وحصنا لهم العذاب، كما قال هو عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي، يعني ما دمت حيا وما دمت على قيد الحياة فأنا أمنة، أمان وحصن وحرز لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكما أن النجوم أمن للسماء فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته ولصحابته في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وهو أمنة للأمة حتى بعد وفاته حينما يتحصنون بسنته صلى الله عليه وسلم وبتوجيهاته وآدابه وأخلاقه، فإن ذلك حرز لهم وحصن لهم. قال أيضا في وصفه الوارد في التوراة عليه الصلاة والسلام قال أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشرف الأوصاف وبأعظم الأوصاف، وهو وصف العبودية. هذا الوصف أيها الإخوة هو أعظم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما يمدح به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال له إنه عبد، عبد الله ورسوله، وهو الذي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا يستجرينكم الشيطان، وقد شرحنا هذا الحديث فيما سبق في بعض ثنايا الأبواب الماضية، قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو أعظم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأمره عليه الصلاة والسلام أن يقال له عبد. ونحن إذا لاحظنا يا الإخوة، وقد تكلمنا على هذا فيما سبق، أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصف العبودية في أعظم المقامات، فوصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده. ما وصفه بأي وصف آخر، بل وصفه بالعبودية، لأن العبودية هي أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف المقامات وأعظم المقامات. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كمل مقام العبودية لله عز وجل، أعطاه الله عز وجل المقام المحمود الذي لا ينبغي لأحد من الخلق إلا لرجل واحد فقط، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأعطاه هذا المقام المحمود لأنه كمل مقامات العبودية كلها، ولم يكمل أحد من الخلق مقامات العبودية إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أعطاه الله أشرف المنازل وأعظم المنازل، وهو المقام المحمود ومقام الشفاعة الكبرى والعظمى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى وصف نبيه بالعبودية في أعظم المقامات وأشرف المقامات، في مقام الإسراء والمعراج. وتعلمون هذا المقام العظيم الذي ظهرت فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته العظمى ومنزلته الكبرى في بين الخلق وبين الأنبياء كلهم. فذهب إلى بيت المقدس وأسري به من هنا من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء إماما كما ثبت في الحديث الصحيح، وصلى بهم في ذاك البيت المقدس العظيم، ثم أتي بآلة المعراج فعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى الملأ الأعلى. وفي كل سماء يطرق جبريل الباب فيقال لهم من، فيقول جبريل، يقال له من معك، فيقول محمد، فيقول أو قد أرسل إليه، فيقول نعم، ثم يفتح له الباب ويقول الملك بك أمرت ألا أفتح إلا لك، فيفتح له، تفتح له الأبواب عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى الملأ الأعلى، ويكلمه ربه سبحانه وتعالى في أعظم المقامات وأجل المقامات، يصل إلى هذا الحد، إلى مقام لم يصل إليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وسمع عليه الصلاة والسلام صرير أقلام الكتبة في ذاك المقام العظيم، مقام المعراج. ثم كلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس، وما زال يراجع ربه فيخفف عليه حتى استقرت على خمس صلوات. هذا مقام عظيم يا إخوة، ما وصل إليه ولا أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما وصلوا إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا المقام العظيم، انظروا بماذا وصفه الله وبماذا مدحه الله به. قال بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فوصف العبودية هو أشرف الأوصاف وأعظم الأوصاف وأعظم ما يمدح به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقال عبد الله ورسوله. وأيضا وصفه الله عز وجل بالعبودية في مقام التحدي، تحدي الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شوف لاحظ، على عبدنا، ما قال على نبينا أو على رسوله، وإن كانت كل أوصاف شريفة وعظيمة، لكن اختار لفظة عبدنا، ولا قال من الأوصاف الأخرى أو المدايح الأخرى، بل اختار هذه اللفظة على عبدنا، وذلك في مقام التحدي، يتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ففي مقام التحدي أيضا وصفه بالعبودية. ثم أيضا في مقام الدعوة إلى الله وتبليغ الناس، التي هي أشرف المقامات، من أشرف المقامات وأعظم مقامات الرسل والأنبياء، الدعوة إلى الله. فالأنبياء إنما بعثوا للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الرسالة، وصفه الله عز وجل بالعبودية في هذا المقام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قام عبد الله يدعوه. فاختيار هذا اللفظ أيها الإخوة له ما له من المعنى العميق الذي ينبهنا الله عز وجل ويرشدنا إلى أن يكون هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد ورسول، وهذه من أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا أنت عبدي ورسولي، يعني هذا وصفه في التوراة، وكذلك وصفه في القرآن. ورسولي يعني أنت الذي أكملت حقوق الرسالة ومقام الرسالة، وأنت أكمل رسلي وأكمل أنبيائي. ثم قال أيضا في وصفه، قال عبد الله بن عمرو ومما وجده في التوراة، قال سميتك المتوكل. هذا من وصفه في التوراة، من وصفه في التوراة، وهو كذلك أيضا من وصفه في شريعتنا وفي القرآن والسنة. والتوكل على الله عز وجل أيها الإخوة هو أعظم من أعظم المقامات الإيمانية، والتي من حققها وقام بها حق القيام أعطاه الله عز وجل ما يأمل وفوق ما يأمل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصفة، صفة التوكل، من أجل صفاته عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم أخلاقه ومن أعظم أسمائه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه المتوكل. هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام حقق التوكل فعلا، قولا وعملا وحالا، وكان أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم، الواثقين بربهم والمعتمدين عليه والمفوضين أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. والتوكل أيها الإخوة مقام عظيم جدا، من أعظم مقامات الدين، هو نصف الدين ونصف الإيمان، والنصف الآخر العبادة. والدليل على ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من أعظم الآيات في القرآن، بل قال بعض العلماء إن هذه الآية هي التي هي نصف الفاتحة، وهي أعظم آيات الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. والدين كله عبادة واستعانة، عبادة واستعانة، نصفين الدين كله، إما عبادة وإما استعانة. ولن تعبد الله عز وجل حق العبادة إلا إذا استعنت به سبحانه وتعالى وتوكلت عليه، ولن تبلغ حقيقة التوكل والاستعانة إلا بأن يكون الله هو معبودك، بأن يكون الله هو معبودك سبحانه وتعالى. فالدين إما عبادة وإما استعانة، والنبي عليه الصلاة والسلام حقق هذين المقامين كليهما، كان أعظم العباد عليه الصلاة والسلام، وأعظم المتوكلين على الله المستعينين به سبحانه وتعالى. والتوكل أيها الإخوة هو تفويض الأمور إلى الله، تفويض الأمور إلى الله، تفويض قلبي، تفوض أمرك إلى الله، وتعتمد على الله عز وجل، وتتوكل عليه سبحانه وتعالى في تحقيق كل ما تريد، وفي تحقيق العبادة والقيام بشؤون الدين والقيام بشؤون الحياة، تتوكل فيها وتعتمد وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، تعتمد عليه اعتمادا كليا سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني يا إخوة أن يترك الإنسان اتخاذ الأسباب، لا، اتخاذ الأسباب من شرائط التوكل الصحيح، بل لابد أن يكون الإنسان فاعل الأسباب حتى يصح أن يقال له أنه متوكل على الله عز وجل. أما من يترك الأسباب ويترك اتخاذ الأسباب والعمل بالأسباب بحجة أنه متوكل، هذا واهم، هذا متواكل ليس متوكل. فقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه نفرا من الناس في المسجد، جالسين في المسجد ما عندهم شغل، قال ماذا يفعلون هؤلاء؟ قالوا نحن المتوكلون. قال أنتم المتواكلون. ثم علاهم بالدرة، ضربهم على رؤوسهم وقال اذهبوا واعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا. الإنسان حينما يجلس ويقول الله بيرزقني ويعطيني مال، مستحيل، هذا كلام غير صحيح، لا يمكن أن يكون هذا الأمر، هذا تواكل، هذا وهم، يعيش الإنسان في هذا الوهم. الشريعة لم تأمر بذلك ولم تطلب ذلك، بل أمرتك أن تتخذ الأسباب وتتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم المتوكلين، هل يشك في ذلك أحد؟ هل يشك أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما يشك في ذلك أحد. ومع ذلك اتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام، فاتخذ العدة والسلاح، ولبس لأمة الحرب والدرع في القتال في بدر وفي الأحزاب وفي أحد وفي غير ذلك، ودخل مكة في فتح مكة وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، يتقي سهام الأعداء وضرب الأعداء. فلو كان عليه الصلاة والسلام يفهم من التوكل أنه تواكل وترك الأسباب ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان عليه الصلاة والسلام أعظم متوكلين، ومع ذلك كان أعظم من أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا تداووا يا عباد الله، أمر بالتداوي وأمر بالتوكل، فالتداوي واتخاذ الأسباب واتخاذ ما يتحصن به الإنسان هو من أعظم ومن أعظم صور التوكل، وهو داخل في التوكل ومطلوب لا بد الإنسان أن يفعله. وظل في ذلك انحرف في هذه القضية بعض الناس هداهم الله من أصحاب الطوائف والفرق الأخرى، فبثوا في الناس أن التوكل هو ترك الأسباب، وترك الأمور كما هي، وعدم السعي في تغييرها، وعدم السعي في إصلاحها. ولو أن الواحد قام وأخذ بالأسباب وسعى في الإصلاح اتهموه بأنه غير متوكل وأنه لا يعرف التوكل. هذا غير صحيح، هذا انحراف، هذا انحراف في الفهم، انحراف في معنى التوكل. المتوكل حقا على الله هو من يعتمد عليه سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله ويأخذ بالأسباب ويتخذ الأسباب. والصحابي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له عقلها وتوكل أو أترك، قال اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربط الناقة واربط الدابة وتوكل على الله عز وجل. هذا هو المفروض أن يفعل، وهذا هو منهج الإسلام، وهذا هو الصحيح. أما الفرق المنحرفة والطوائف الأخرى التي بثت في الناس الضعف والخور والوهن بحجة التوكل على الله عز وجل وعدم السعي في تغيير الحال، حالة الإنسان والإصلاح نفسه واتخاذ الأسباب بحجة أن هذا هو التوكل الصحيح، هذا انحراف، وهذا خطأ كبير جدا وقع فيه بعض المسلمين هداهم الله، مما سبب كثيرا من الأمراض والآفات والتأخر في الإنتاجية والتأخر في الحضارة والتقدم وغير ذلك بحجة ندع الأمور كما هي كما يريدها الله. فالله هو الذي أراد هذه الحالة، ندعها كما هي ولا نغير ولا نصلح ولا. وهذا من أعظم الخطأ الذي وقعت فيه الأمة في هذه الأزمان المتأخرة بحجة أنها أنهم متوكلون. كلا والله، ما هذا هو التوكل الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى وأمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الانحراف أضر بالأمة كثيرا، فهو من أسباب التخلف التي أصابت الأمة، الذي أصاب الأمة في هذه الأزمان المتأخرة، شيوع هذه الفكرة الخاطئة وهذا الفهم الخاطئ المنحرف عن التوكل، مما سبب عند كثير من الناس رضا بالواقع، يرضى بما هو عليه ويرضى بواقعه ويرضى بحالته، ولا يحاول أن يصلح نفسه ولا يحاول يتخذ الأسباب لكي يرتقي بنفسه ويرتقي بفكره ويرتقي بأمته إلى مدارج العز والكمال. فأصيبت الأمة في مقتل، وضعفت الأمة ضعفا كبيرا جدا بسبب هذا الانحراف وهذا الفهم الخاطئ عن التوكل، الذي هو من أعظم مقامات الإيمان ومن أعظم مقامات الدين. لذلك يا الإخوة، من حقق التوكل فإنه من أقوى الناس. ولو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تذهب الطير في الصباح تخرج من أوكارها وهي جائعة متوكلة على الله عز وجل فيرزقها الله سبحانه وتعالى، ثم تعود إلى أوكارها في المساء وهي مليئة البطون شبعانة ريانة بتوكلها على الله عز وجل. فهي متوكلة على الله حق التوكل. ولو أن الإنسان يتوكل على الله حق التوكل لأعطاه الله عز وجل وفتح عليه ويسر أموره وقواه وسهل لهما كل ما صعب. لكن الناس، المشكلة أن كثير من الناس لا يفهم من التوكل ولا يعرف التوكل على حقيقته وعلى معناه الصحيح، بل يطرق أبواب الناس ويسأل الناس وإذا بلا فلان وإلى علان وشوفونا واسطة وشوفونا كذا. طيب رب العباد أين هو؟ أين باب الله عز وجل وأنت تذهب إلى فلان وعلان وتطلب من الناس الوساطات والشفاعات وتحرق نفسك وتحرق قلبك وتحرق عقلك وتجعل في نفسك في هم وغم إذا لم تستجب لك شفاعتك ولم تستجب لك وساطتك وغير ذلك، وتطرق باب الناس وتطلب من الناس وتسأل الناس وتنسى ربك سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وبيده كل فرج وتيسير وتسهيل وبيده قلوب الناس وبيده سبحانه وتعالى كل الحبال في بيد الله عز وجل. أما الخلق فضعفاء، ما بيدهم شيء، ما عندهم شيء الخلق، إنما هم أسباب يسخرها الله ويسرها الله عز وجل. فاطلب الذي بيده كل شيء عز وجل، أطرق بابه سبحانه وتعالى بالليل والنهار وبالأسحار. وذكرنا هذا الأسبوع الماضي وقلنا وقت السحر من أعظم وأبرك الأوقات ومن أجل الأوقات وأنفع الأوقات للقلب والعقل والضمير والروح، ولكن أكثر الناس غافلون عن هذا الوقت، أكثر الناس غافلون عن هذا الوقت المبارك، وقت السحر. إذا عندك أي مشكلة، عندك أي طلب، عندك أي سؤال، عندك أي قضية، عندك أي كرب أنت فيه، فاطرق باب ربك سبحانه وتعالى بالأسحار، وانظر كيف يفتح الله عليك فتحا لا يخطر لك على بال. أما أن تذهب إلى الناس وتطرق أبواب الناس وتأمل أن يعينك الناس وأن يقفوا معك وتأمل وترجو الناس، فإنك والله قد ذهبت إلى الحبل الضعيف وإلى الباب المغلق وإلى المخلوق الضعيف، وتترك الخالق القوي سبحانه وتعالى. فالتوكل أيها الإخوة هو أعظم من أعظم المقامات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقق هذا المقام قولا وفعلا وحالا، ولذلك كان من أعظم أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته أنه المتوكل. قال: وسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. لاحظ هنا الأسلوب انتقل، يعني كان أسلوب خطاب، قال: إنا أرسلناك، هذا خطاب شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. ثم قال: ليس بفظ ولا غليظ. انتقل الأسلوب من أسلوب الخطاب الحاضر إلى أسلوب الغائب. هذا الانتقال وهذا الأسلوب في الانتقال أسلوب بلاغي، تفنن في البلاغة، وهو كثير في القرآن وفي السنة. ينتقل الخطاب أو الأسلوب من خطاب الحاضر إلى الغائب، وأحيانا بالعكس ينتقل الخطاب الأسلوب من خطاب الغائب إلى خطاب الحاضر. يقول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قالوا، هذا خطاب إيش؟ غائب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال: لقد جئتم شيئا إدا. انتقل الخطاب من الغائب إلى الحاضر. يقول الله عز وجل: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، هذه كلها خطاب إيش؟ غائب. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فالأسلوب أسلوب الانتقال هذا أسلوب بلاغي، أسلوب من أساليب القرآن، فيه يحوي كثيرا من المعاني والدلالات ويحوي كثيرا من الفوائد. ولذلك هنا قال: ليس بفظ ولا غليظ. انتقل الأسلوب من خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب. الفظ أيها الإخوة هو القاسي، وأغلب ما يطلق الفظ على القسوة في الأقوال، القسوة في الأقوال. الغليظ هو قسوة وشدة القلب، غليظ القلب، وهو يطلق على ما في القلب من قسوة وشدة. فهنا الله عز وجل وصف نبيه بهذين الوصفين: ليس فظا في أقواله، وليس غليظا في قلبه وداخل نفسه وباطنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ورد في القرآن، هذا الوصف ورد في القرآن، حيث قال ربنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في القمة في الأخلاق والآداب مع الناس كلهم، فليس بفظ، ليس بقاسي في أقواله، في كلماته، في ردوده، في نقاشه، في حواره مع الناس، بل كان لطيفا عليه الصلاة والسلام، حبيبا قريبا إلى الناس، في قمة الأدب والأخلاق في كلامه مع الناس، يختار الألفاظ الحسنة التي لا تؤذي الناس ولا تزعجهم ولا تؤثر فيهم ولا تحزنهم. فكان حتى في العتاب لما كان يعاتب ما يقول: يا فلان لما فعلت كذا؟ قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. لا يشهر عليه الصلاة والسلام ولا يعنف في الأقوال ولا يسيء للناس في كلامه معهم ولا ينتقد الانتقادات اللاذعة التي قد تكون من بعض الناس. بعض الناس أحيانا يحب أنه يثير الذين أمامه بكلمة، بانتقاد لاذع، بسخرية، باستهزاء، بكلمة موحشة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيد عن ذلك كل البعد، وما أحرانا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد خدمه أنس بن مالك 10 سنوات وهو خادم عنده عليه الصلاة والسلام، قال: والله خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي شيء لم أفعله ألا فعلت كذا. حتى الخادم عليه الصلاة والسلام ما عاتبه ولا كهره ولا نهره ولا تكلم عليه ولا قسى عليه فهو عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ، يعني ليس حتى قلبه عليه الصلاة والسلام كان رحيما، كان رحيما بالناس عليه الصلاة والسلام، بل قلبه عليه الصلاة والسلام أرحم قلوب الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي ليالي كثيرة عليه الصلاة والسلام، فيرسل الله إليه جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ قال: أبكي على أمتي عليه الصلاة والسلام. كانت أمته عليه الصلاة والسلام عنده بالمحل الأعلى بالمحل الأعظم، فكان قلبه صلى الله عليه وسلم مليئا بالرحمة على هذه الأمة المباركة، فهو ليس في فظ ولا غليظ، وقد جمع هذين الوصفين ليدل على أنه ليس بفظ في أقواله وليس بغليظ قاسي في أفعاله عليه الصلاة والسلام وفي قلبه وفي داخله. قال: ولا صخاب، ولا صخاب في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق، ويروى بالسين سخاب، وكلاهما بمعنى واحد، والمقصود بالصخاب أو الصخب هو الضجة ورفع الأصوات في الخصومة، فهو عليه الصلاة والسلام حتى حينما يجادل أو حتى حينما يتكلم ويحاور لا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام في كلامه، ولا يصيح في كلامه، وليس من أهل الأسواق الذين تسمع صياحهم وصخبهم وضجيجهم عليه الصلاة والسلام، ولا يسيء إلى من معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا صخاب في الأسواق، ليس من أهل الأسواق الذين يذهبون إلى الأسواق فتسمع صياحهم وصخبهم وارتفاع أصواتهم. قال: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام. ما كان صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان، بل يقابلها بالإحسان وبالعفو والصفح، وفي ذلك أمثلة كثيرة جدا جدا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحواله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، بل حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام ما كان يقابلهم بالإساءة. موقفه الشهير في مكة، في مكة لما فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم يا أهل مكة، يا من عاديتم النبي عليه الصلاة والسلام وآذيتموه وسببتموه وحاربتموه وصديتم عنه وصديتم عن دينه وعملتم كل ما تستطيعون لإلحاق الأذية به عليه الصلاة والسلام، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا كان منهجه عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام: العفو والصفح والمسامحة والرحمة. قال: ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لن يتوفاه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ رسالة ربه كاملة ويدعو إلى التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قال: لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه لن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم ولن يتوفاه إليه حتى يتم الرسالة ويؤدي الأمانة، وقد تحقق هذا الوعد بحمد الله عز وجل، فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل شيء عليه الصلاة والسلام، وما من طائر كما قال أبو موسى وكما قال أبو الدرداء وغيره: ما من طائر يطير بجناحيه إلا أنبأنا منه النبي صلى الله عليه وسلم علما، حتى إن بعض المغرضين لما كانوا قال ذلك أبو موسى الأشعري قالوا: حتى الخراءة علمكم كيف تفعلون ذلك؟ قال: نعم، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، حتى آداب الخلاء وحتى كيف يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة، وهذا من تمام تبليغه عليه الصلاة والسلام وبلاغه، فقد بلغ الدين وبلغ الرسالة ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام ينفع الأمة إلا ودلهم عليه وبلغهم إياه، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهل. قال: حتى يقيم به الملة العوجاء. المقصود بالملة العوجاء هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي أصابها ما أصابها من إعوجاج وانحراف وتشويه، وكان ذلك على مر الأزمان والعصور، فقد جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بملة التوحيد، ملة الحنيفية السمحة التي بعثه الله تعالى بها، لكن مع مرور الأجيال ومرور الزمان وقلة الواعظ والمذكر والناصح أصاب هذه الملة ما أصابها، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليقيم هذه الملة ويعيد إليها رونقها وبهاءها وبهجتها ويعيد إليها صلاحها واستقامتها وصورتها الحقيقية، وينفي عنها المخالفات والانحرافات والشرك والبدع والخرافات والأساطير وغير ذلك مما ألحق الناس بها هذه الملة وألصقوها بها وهي منها براء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقامه الله ليقيم هذه الملة التي أصاب ما أصاب، وهي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يعني يعيد التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، يعيده جذعا في جزيرة العرب التي ملئت بالشرك وغير ذلك في الجاهلية الجهلاء. فأقام الله تعالى به الملة. ثم قال فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا هو الواقع فعلا، فقد فتح الله تعالى بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عيونا عميا كثيرة وقلوبا غلفا وآذانا صما، وهدى الله به أقواما ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والعين العمياء والأذن الصماء والقلب الأغلف الذي ورد في هذا الأثر، المراد به عين أو أذن وعين وأذن وقلب الكافر والمنافق وغير ذلك، فإن الله عز وجل فتح بذلك هذه القلوب وهذه الأعين وهذه الأذان الصماء العمياء التي لا تسمع ولا تفقه، ففتح الله تعالى بها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والعين العمياء هي العين التي لا تبصر الحق، وقد ورد في القرآن أن الله عز وجل وصف الكفار وغيرهم بأنهم كما قال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن أثبت الله لهم قلوب وأثبت لهم عيون وأثبت لهم آذان، لكنهم لم ينتفعوا بها الانتفاع المطلوب، لذلك كأنهم لا يرون وكأنهم لا يسمعون وكأن ليس لهم قلوب. فالعين العمياء هي العين التي تبصر كل شيء إلا الحق، تبصر الباطل، تبصر كل شيء إلا الحق ما تبصره، هذه عين عمياء. أذن تسمع كل شيء إلا الحق ما تسمعه ولا تريد أن تسمعه، فهذه عين أو أذن صماء. قلب يفهم كل شيء ويفقه كل شيء ويحب كل شيء إلا الحق وإلا الدين، فهذا قلب أغلف نسأل الله العافية والسلام لا يفقه. والقلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، القلوب أربعة: قلب أبيض أجرد فيه سراج مزهر، هذا هو قلب المؤمن، قلب أبيض أجرد صافي صافي وأبيض فيه سراج، هو النور القرآن والسنة والوحي يزهر ينير له الطريق، هذا المؤمن. وقلب أغلف نسأل الله العافية وهو قلب الكافر، كأنه غلف هذا القلب بغلاف وربط، يعني انظر لما تغلف شيء وتربط هذا الشيء بغلافه وتربطه، أين من أين يدخل إليه النور؟ ما في مكان يدخل من النور، هذا قلب الكافر مغلف بغلاف الضلالة والانحراف ومربوط عليه نسأل الله العافية والسلام. القلب الثالث القلب المنكوس، وهو قلب المنافق الذي عرف الحق ثم ارتد ثم ترك الحق، نكس الله قلبه مثل الكاس حينما يكون هكذا يتلقى كل شيء، لكن لما تنكس الكاس على رأسه هل يمكن أن تضع فيه شيء؟ لو صبيت عليه الماء وكذا ذهب ما نزل فيه ولا استقر فيه. فكذلك قلب المنافق منكوس نسأل الله العافية والسلام، لأنه عرف الحق عرف الحق ثم تركه، وهذه خطيرة أيها الإخوة، خطيرة الناس الذين يعرفون الحق والهدى ويرون الحق ثم لا يتبعونه ويتركونه، وهذا يبتلون بنكوس القلب بانتكاس القلب نسأل الله العافية. القلب الرابع قلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. مادة إيمان حب للخير والصلاة والقرآن، وفيه مادة في قلبه ثاني حب للشهوات والضياع والكذا والنفاق. طيب ما توصيف هذا القلب؟ ما منزلته؟ قال هو للأغلب منهما، هو للأغلب منهما، إما أن تغلب عليك مادة الخير ومادة الهدى فتكون من المؤمنين الصادقين الصالحين، وإما تغلب عليك مادة النفاق وحب الشهوات والمعاصي فتكون من أهل العصيان والنفاق نسأل الله العافية. فليحرص الإنسان على أن يجتهد ويجاهد نفسه أن تكون مادة الخير في قلبه هي الأغلب وهي الأكثر، ولو أخطأ فباب التوبة مفتوح، الله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى واسع المغفرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.